إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إنه قد انتشر في زماننا هذا وباء من الأوبئة التي تخوف منها العالم بأسره. هذا الوباء تعرفونه، هو وباء كورونا. هذا الوباء هو شيء قدره الله عز وجل على العباد، لا محيص عنه ولا مفر منه، لأن الله عز وجل إذا قدر شيئا فلا بد أن يكون. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا داعي للتخوف والقلق والانزعاج، فإن الله سبحانه وتعالى ممض أمره، لا بد أن يمضي إرادته الكونية، ولا بد أن يمضي مشيئته سبحانه وتعالى، فلا بد أن نستسلم لقضاء الله وقدره، ونعلم علما يقينا أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن هذا من أسباب الوقاية، من أسباب الوقاية من هذا المرض، أن تتوكل على الله جل وعلا، وأن تعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. فمن أجل هذا الانتشار الذي حصل والتخوف الذي حصل لكثير من الناس، أحببت في هذه الخطبة أن يكون موضوعي معكم إن شاء الله تعالى حول أسباب الوقاية من الأوبئة التي تحصل على مر الزمان، سواء هذا أو غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا للوقاية من هذه الأوبئة، فما علينا إلا أن نعمل بهذه الأسباب ونتوكل على الله عز وجل، ونستيقن بالله سبحانه وتعالى، ونثق بربنا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا توكلنا عليه وأخذنا بالأسباب الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى يقينا ويحفظنا من كل سوء ومكروه. فهذه الأسباب التي هي مذكورة في الشرع، منها ما هو ما هي أسباب معنوية، ومنها ما هي أسباب حسية. فأعظم هذه الأسباب للوقاية من هذه الأوبئة هو تحقيق توحيد الله عز وجل، وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده؟ فمن عبد الله حقا، ومن أفرد العبادة لله وحده، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما أهمه، ويكفيه كل سوء ومكروه. وهكذا أيضا السبب الثاني من هذه الأسباب التوكل على الله جل وعلا، والثقة بالله سبحانه وتعالى، فإن من توكل على الله عز وجل كفاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، فالله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه كل ما يخاف، ويكفي كل من توكل عليه كل ما يكره، ويكفي من توكل عليه كل الأشياء التي يتخوفها من الأوبئة أو غيرها. وهكذا أيضا السبب الثالث من أسباب الوقاية من هذه الأوبئة هو تحقيق تقوى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالفرج والمخرج لكل من اتقاه، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذا وعد من الله لا يخلف، ومن ذلك أن يجعل الله لنا إذا اتقيناه فرجا من هذا الوباء، فرجا من هذا الوباء ألا ينزل علينا إن شاء الله تعالى. وهكذا أيضا السبب الرابع من أسباب الوقاية من هذه الأوبئة هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، فنحن ما علينا إلا أن نحسن ظننا بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لن ينزل علينا هذا الوباء، وأن الله سبحانه وتعالى سيدفعه عنا، فإن نحن أحسننا الظن بالله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى سيدفعه عنا، فلا ينبغي لنا أن نسيء ظننا بالله. أحسن ظنك بربك يا مسلم، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، فنحن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وإيانا أن نفعل وأن نقول ما يقوله بعض الناس فيما بلغنا: نحن ننتظر هذا الوباء أن ينزل علينا، فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. السبب الخامس من أسباب الوقاية من هذه الأوبئة التوبة والاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد من استغفره ألا يعذبه، قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا استغفرنا الله عز وجل من ذنوبنا ومعاصينا، إذا استغفرنا الله عز وجل من الشركيات إن وقع منا بعضا منها، أو من البدع أو من المخالفات من الكبائر وغيرها، استغفرنا الله وتبنا إليه ورجعنا إليه، فإن الله سبحانه وتعالى لن يعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وهكذا أيضا السبب السادس من أسباب الوقاية من هذا الوباء الرجوع إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض العباد ببعض الأوبئة أو ببعض العقوبات من أجل أن يرجعوا إليه، قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا هو الحكمة، لعلهم يرجعون، فما أكثر من يرجع إلى الله عز وجل عند المصائب، ما أكثر من يرجع إلى الله عز وجل عند النكبات، يرجعون إلى الله عز وجل، لأنها إذا استمرت المسرات
ربما يطغى الإنسان، ربما يحصل للإنسان الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فالله سبحانه وتعالى خبير بنا بصير بعباده، يذكرهم ببعض العقوبات وينزل عليهم بعض المصائب والنكبات من الأوبئة وغيرها، حتى يستيقظ الغافل من غفلته، وحتى يستيقظ الراقد من رقدته، وحتى يرجع المعرض عن الله إلى ربه. فإذا حصل من الناس هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم الوباء ولا ينزله عليهم. وهكذا أيضا السبب السابع من أسباب الوقاية من هذا الوباء، امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى احفظ الله يحفظك أي احفظ أوامر الله، وذلك بامتثالها، واحفظ نواهي الله وذلك باجتنابها، واحفظ حدود الله وذلك بعدم تعديها. السبب الثامن من أسباب الوقاية من هذا الوباء الدعاء، أن نتضرع إلى الله عز وجل وأن ندعوه أن يعافينا من هذا الوباء. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فلنكثر من دعاء ربنا، فلنكثر من دعاء ربنا في سجودنا وفي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، مثل ما بين الأذان والإقامة، ومثل الثلث الأخير من الليل. نسأل الله أن يعافينا، هذا أمر مطلوب. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى على الدعاء، وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، أن يسألوا الله العافية. فكان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، ثم علمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم يقول له: فإن هذه تجمع لك دنياك وآخرتك. وعلم الحسن بن علي أن يقول في القنوت: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وعلم عمه العباس فقال له: يا عم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. وهكذا أيضا من أسباب، أو السبب التاسع من أسباب الوقاية من هذا الوباء، أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء، فإن فيها أذكارا تقيك من كل شر بإذن الله. فمن ذلك أن تقول 3 مرات في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. روى أبو داود من حديث أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قال ذلك حين يمسي ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. قال: فأصاب أبان ابن عثمان الراوي عن عثمان هذا الحديث أصابه الفالج، والفالج هو الشلل، أصابه الفالج، فنظر إليه الذي سمع منه هذا الحديث فقال له: ما شأنك تنظر علي؟ ما شأنك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنني في هذا اليوم الذي أصابني فيه الفالج غضبت فنسيت أن أقولها. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا تحافظ على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات فإن هذا يكفيك من كل شيء. روى أبو داود من حديث عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهكذا أيضا تسأل ربك هذا الأمر الذي هو أن تقول: حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال أبو الدرداء: من قال ذلك سبع مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود موقوفا عليه بإسناد حسن وله حكم الرفع. وهكذا أيضا في أذكار الصباح والمساء تسأل ربك العافية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخر الحديث. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح والمساء ثلاث مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. هذه الأذكار إذا حافظت عليها فإن الله عز وجل يحفظك بإذنه من كل سوء ومكروه. وهكذا أيضا السبب العاشر من أسباب الوقاية من هذا الوباء أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، فإنه قد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وشاهدنا فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، حافظ من كل شيء حتى من هذا الوباء. السبب الحادي عشر من أسباب الوقاية من هذا الوباء أن تقول دعاء الخروج من المنزل، فإنه قد ثبت عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنه يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. والشاهد كفيت ووقيت أي من كل شر بإذن الله عز وجل. السبب الثالث، السبب الثاني عشر من أسباب الوقاية من هذا الوباء أن تدعو إذا نزلت منزلا بهذا الدعاء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء، أي شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك. فشيء نكرة في سياق النفي فتشمل كل شيء حتى هذا الوباء. نسأل الله عز وجل أن يقينا الشر وأهله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، السبب الثالث عشر من أسباب الوقاية من هذا الوباء أنك عند رؤية المبتلى تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإنه قد ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. السبب الرابع عشر من أسباب الوقاية من هذا الوباء المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله عز وجل، لا سيما صلاة الفجر. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله عنه، ومعنى في ذمة الله أي في حفظ الله ورعايته. السبب الخامس عشر من أسباب الوقاية من هذا الوباء أن تقرأ الآيتين الأخيرتين من آخر سورة البقرة. فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه عن أبي مسعود رضي الله عنه. قال النووي: معنى كفتاه أي كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان، وقيل كفتاه من الآفات، ويحتمل أن يكون الجميع. نعم أيها الناس، فاحرص على هاتين الآيتين أن تقرأها في كل ليلة. السبب السادس عشر من أسباب الوقاية من هذا الوباء قيام الليل. فقد ثبت عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإنه قربة إلى الله، وإنه منهاة عن الإثم، وتكثير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وهذا هو الشاهد، ومطردة للداء عن الجسد. فمن أعظم ما يسبب طرد الداء عن الجسد أن تقوم الليل وأن تصلي الوتر من الليل. وهكذا أيضا السبب السابع عشر صنائع المعروف. فإنه قد ثبت عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وهكذا أيضا السبب أو مما يسبب الوقاية من هذا المرض ومن هذا الوباء أنك إذا دخلت المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول حفظ مني سائر اليوم. وتعلمون أن الطاعون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه وخز من الجن، فعلى هذا فهذا الدعاء يعتبر وقاية وحفظا من الشيطان. وهكذا أيضا من الأسباب التي تقيك من هذا الوباء أن تحقق الصلاح وأن تكون صالحا تؤدي حق الله وحق عباده، فإن من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فعباد الله الصالحون محفوظون من كل سوء ومكروه. هذه بعض الأسباب المعنوية للوقاية من هذا الوباء، وهناك أسباب معنوية وهناك أسباب حسية للوقاية من هذا الوباء. فمن ذلك تغطية إناء الطعام والشراب في الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا وكاء ولا سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. من أسباب الوقاية من هذا البلاء عدم القدوم إلى أرض الوباء وعدم الخروج من تلك الأرض إذا وقع فيها فرارا منه، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. أيضا من أسباب الوقاية من هذا البلاء شرب العسل، فإن الله عز وجل قد قال فيه شفاء للناس، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وكية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي، وشرطة محجم. وهكذا أيضا استخدام الحبة السوداء، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. وهكذا أيضا استخدام العود الهندي، فإنه قد ثبت في البخاري عن أم قيس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بالعود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. وهكذا أيضا استخدام التمر في الصباح، سبع حبات من التمر لا سيما إذا كان عجوة في الصباح الباكر، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم من تصبح بسبع تمرات عجوة، وفي رواية من تصبح بسبع تمرات لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذه بعض الأغذية التي تسبب قوة المناعة في الجسم، فإذا قويت المناعة في الجسم فإن الله عز وجل قد يقيك بهذا السبب الحسي هذا الوباء، فإنه عبارة عن مرض في الجهاز التنفسي. نعم في الرئة يحصل، إذا حصل للرئة هذا الوباء حصل له تليف، فإذا كان الإنسان عنده مناعة فإن الله عز وجل قد يقيه هذا الوباء. فهذه أسباب معنوية وأسباب حسية عددها 25 سببا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعلها، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعلها، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعلها وأن يقينا هذا الوباء. اللهم قينا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.